إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس لتوحيده وعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل لهم دارا أخرى هي دار الجزاء، ودارا أولى هي دار العمل والابتلاء. وربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، خلق كل شيء بقدر، وما أراده كونا وقدرا لا بد أن يقع، ولا يقع في كونه إلا ما يريد، وليس في خلق الله شر محض، فالشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ومما شاء الله عز وجل أن يبتلي به عباده المصائب والأمراض والأوبئة، وفي ذلك حكم عظيمة، وهذه الحكم ترجع إلى خمسة أمور. الأول منها تمحيص العبد ليحقق أعظم أمر، ليحقق توحيده لربه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله ينزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلجئه إلى توحيده، فيدعوه مخلصا له الدين، ولا يرجو أحدا سواه، ويتعلق قلبه به وحده، فيحصل له من التوكل والإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال ضره. فإنما يحصل لأهل التوحيد لا يمكن وصفه من ذلك. والأمر الثاني تذكير العباد ليرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيذيقهم بعض بأسه ببعض ما عملوا، لعلهم يتذكرون، ولعلهم يتضرعون، ولعلهم يرجعون إلى بارئهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من شخص بعد عن باب الله واجتالته الشياطين، فرده الله إليه بمصيبة حلت به كموت حبيب ونحوه. والثالث تكثير الذنوب، والإنسان خطاء حمال للذنوب، والله رحيم، جعل لعبده الموحد مكفرات لذنوبه، منها ما يصيبه من البلاء. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر، كما عند البخاري في الصحيح، وفي رواية عند البخاري ومسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. وعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند مسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وجاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم في الصحيح. وعن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والأمر الرابع إثابة العباد، فمن صبر على البلاء وعمل بالمشروع عظم جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ولذا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. سبحان الله، سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى فيشعر بحرها من فوق لباسه ولحافه صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها، وفي رواية يجوبها، أي يجعل يقطعها ويجعل لها جيبا، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والأمر الخامس رفعة الدرجات في الجنة، وقد يريد الله بعبده درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيعينه عليها بالمصائب يبتلى بها ويرزقه الصبر عليها. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وصححه الألباني. فينبغي أن تكون نظرة المؤمن عند وجود الابتلاء والبلاء متوازنة، ينظر إلى هذه الحكم جميعا ولا يهمل حكمة منها. ومما ابتلى الله به عباده في هذه الأيام التي نعيشها وباء الكورونا كوفيد-19 الذي عم الأرض، ونحن بحمد الله في المملكة العربية السعودية في دولة قائمة على الشرع، ينص نظامها الأساسي على ذلك ويؤكد عليه. ففي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم: المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا النظام وعلى غيره من الأنظمة. وجاء أيضا في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. فهذا من أعلى وأعظم وظائف الدولة، تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته. ما تقول الحدود هذه ليست شريعة، هذه أحكام، تطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. ولذا يا إخوة، حق لنا أن نفخر بدولتنا وأن نعتز بها بحمد الله، وأن نذب عنها وعن ولاة أمرها. وهذا من الجهاد في سبيل الله الذي نبتغي به وجه الله، لا نريد به شيئا من حطام الدنيا. وقد أنعم الله علينا في هذه البلاد الطيبة الإسلامية بنعمة الإمامة الشرعية والجماعة القوية والصف القوي المرصوص، وقد ظهر ذلك بحمد الله جليا في هذه الجائحة العظيمة، مما أخرس الأعداء والمزايدين والحزبيين الذين كانوا يثرثرون كعادتهم أن الناس معهم وأن الدولة ليس معها إلا قليل. وقد كان الناس العقلاء يدركون كذب هذه الدعوة ويعلمون أن الصف بحمد الله قوي، وأن الناس في هذه الدولة خلف إمامهم الشرعي ويصدرون في دينهم عن الجهة التي أحيطت أو أنيطت بها الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء. وهذه الجائحة أبرزت كذب أولئك المزايدين، كما أبرزت أن الولاية الشرعية نعمة على أهل البلاد، وأكدت التلاحم الكبير بين الراعي والرعية. ومنذ ظهر هذا الفيروس اتخذ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عز وجل قرارات موفقة متفقة مع الشريعة، بل مع كل شرائع الأنبياء التي قامت كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد، واتفقت كلها على حفظ الضروريات الخمس. وهذه القرارات الطيبة الموفقة فيها درء مفاسد كبيرة وحفظ للأنفس التي هي ثاني الضروريات. فقرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة كعادته موافقة للكتاب والسنة. فالإجراءات الاحترازية من أمر باتباع الطرق السليمة لاتقاء الوباء والحجر الصحي وحظر التجول موافقة للقرآن، إذ فيها حفظ الأنفس وتجنيب الإنسان أن يكون قاتلا لمعصوم بالتسبب بنقل الفيروس إليه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي هذه الإجراءات التي أمر بها ولي أمرنا حفظه الله عز وجل إحياء للأنفس بإذن الله عز وجل، وفي تجاهلها وعدم العمل بها والعياذ بالله قتل للأنفس المعصومة بالتسبب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فحرم الله عز وجل على العبد أن يقتل نفسه بأي طريق. وفي هذه القرارات منع للإنسان من ذلك، وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه الآية يا أحبة مهما كان تفسيرها على الخلاف المعروف في تفسيرها فإنها تدل على كل المعاني على أن المسلم لا يجوز له أن يباشر الأسباب المؤدية إلى الهلاك من غير مصلحة راجحة. ولا شك أن مباشرة ما يؤدي إلى نقل هذا الفيروس مباشرة لسبب مهلك من غير مصلحة راجحة، كما أن هذه القرارات الموفقة موافقة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، وأن نفعل الأسباب التي نجتنب بها انتقال المرض منها. وهذه الأسباب منها أسباب معنوية ومنها أسباب حسية. فمن المعنوية سؤال الله عز وجل العافية، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء جامعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه الترمذي والألباني. ومن سؤال الله العافية ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدعو الله عز وجل بدعاء عظيم صباحا ومساء، فيه سؤال الله عز وجل العافية. وينبغي على المسلم أن يتعلمه وأمثاله ليتقي به بإذن الله عز وجل شر الأمراض، فإن الدعاء من أعظم ما يتقى به المرض بإذن الله، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فقد جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن الأمور المعنوية التي يتقى بها شر المرض ما جاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وهذا شيء عظيم، والحظ يا إخوة أن شيء هنا نكرة في مقام النفي فتقتضي العموم. ومنها أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأنا في الحقيقة في هذه الأيام التي يخرج فيها بعض أحبائنا من رجال الأمن وأبطالنا في الصحة، أوصيهم عند خروجهم أن يقولوا هذا: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا قراءة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء ثلاثا. فعن عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه، فقال: قل. قال: قلت ما أقول. فقال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومنها قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا صباحا ومساء. فعن أبان ابن عثمان أنه قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومنها أن من رأى مبتلا أو مصابا أو سمع بذلك يقول ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. من رأى مبتلا فقال: الحمد لله، أي قال ذلك بصوت يسمع نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومنها التعوذ من الأمراض، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنها قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في الليل، فعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ومعنى كفتاه، كفتاه من كل أذى وضر وشر. هذه أمور معنوية للوقاية من الأمراض. ومن الأشياء الحسية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها للوقاية من الأمراض ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. ومنها أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، فعل سبب حتى نتقي المرض قبل وقوعه. غطوا الإناء وأوكوا السقاء. ومنها أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصح. متفق عليه. لا يوردن ممرض على مصح. وفي رواية عند البخاري: لا توردوا الممرض على المصح، يعني لا تسمحوا للمريض أن يأتي عند صحيح فيتسبب ذلك في نقل العدوى إليه بأمر الله. ومنها أيضا ما جاء في حديث في حديث عن عمرو ابن الشريد عن أبيه أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، أي مصاب بالجذام وهو مرض معدي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل من يريد البيعة في المسجد فيخالط ذلك الناس وكان يصافحه. أما هذا الرجل فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد ليخالط الناس ولم يصافحه صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك أصل لترك المصافحة عند خوف العدوى. وأيضا منها ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. فهذا الحديث العظيم يا إخوة أصل في الحجر الصحي العام عند نزول الوباء العام الذي ينتقل بسرعة. فالطاعون وباء عام ينتقل بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في هذه الأرض أن لا يدخلها، من كان في هذه الأرض أن لا يخرج منها، ومن كان خارجها أن لا يدخلها. فهذا الحديث أصل في الحجر العام. طيب، هنا مسألة يتساءل عنها الناس لا بأس أن أذكرها، وهي مثلا: أنا مقيم في السعودية ومن أهل بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا أو نحو ذلك، وقد وجد الوباء هنا مع قلته ووجد في دولتي، فهل يجوز لي أن أسافر مع تصريح السلطات هنا وهناك، أم أنه لا يجوز لي أن أخرج من هذه الأرض ولا أدخل تلك الأرض؟ والجواب، إذا علم الإنسان سلامته من هذا الداء بالتحاليل وأمن كثرة الإصابة بالداء هناك، فإنه يجوز له أن يسافر ولا حرج عليه. فيجوز للإنسان المقيم في السعودية أن يسافر إلى بلده الأصلي ما دام أن التحاليل أثبتت أنه غير مصاب بهذا الداء. كذلك منها ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري في الصحيح. فهذا أصل في عزل المدن عند نزول وباء عام ينتقل بسرعة. وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فهذا الحديث أصل في فعل الأسباب الحسية مع التوكل على الله، وأن اتخاذ الأسباب لا يخالف التوكل على الله، كما أنه أصل في المكث في البيوت عند وجود الوباء العام الذي ينتقل بسرعة. وهنا أمر يثيره بعض إخواننا من طلاب العلم، وهو أن الطاعون مرض خاص فلا يحتج بالنصوص الواردة فيه على الوباء، وهذا من الناحية الفقهية بهذا الإطلاق خطأ، فإن ما ورد في الطاعون ينقسم إلى قسمين: قسم معلق بذات الطاعون أو بصفة خاصة في الطاعون، وهنا يكون ذلك خاصا بالطاعون، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الطاعون وباء عام خاص باسمه ووصفه. ومن الأحكام ما ورد معلقا بصفة توجد في الطاعون وفي غيره، وهي أنه وباء عام معدي ينتقل بسرعة، فهذه الأحكام يقاس غير الطاعون فيها على الطاعون بجامع أنه وباء عام ينتقل بسرعة ويعدي بإذن الله لا بنفسه. هذا ما يتعلق بعموم الاحترازات الصحية وأنها موافقة لأدلة الكتاب والسنة. أيضا مما جاء في القرارات أمر الناس بالصلاة في بيوتهم وترك صلاة الجمعة والجماعة، فأخذ ولي الأمر بعد الرجوع إلى هيئة كبار العلماء بالرخصة الشرعية، وألزم بها تحقيقا لمقصود الشارع، وهذا هو عين الفقه. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال رضي الله عنه: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. رواه البخاري في الصحيح. ولا شك أيها الإخوة أن الضرر الحاصل من هذا الفيروس أعظم من الضرر الحاصل من الوحل والمطر بأضعاف الأضعاف، فهو أولى منه بالحكم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما علل ذلك برفع الحرج، فلا شك أن الحرج اللاحق من هذا الفيروس أعظم، فحالنا اليوم أولى بالرخصة. وهنا أنبه أن قول صلوا في بيوتكم ورد كما في هذا الحديث بدلا من الحيعلتين، وفي بعض الأحاديث ورد بعد الحيعلتين، وفي بعض الأحاديث ورد بعد الفراغ من الأذان، فيلتزم بما توجه به الجهة المختصة. كما أن العلماء متفقون على أن من أعذار ترك الجمعة والجماعة المرض والخوف، وهذا الفيروس فيه مرض شديد قاتل وخوف شديد، فلا شك أنه سبب للرخصة. كما أن العلماء متفقون على أن حفظ النفس مقدم على صلاة الجمعة والجماعة، والترك هنا من أجل حفظ النفس. فإذا تبين لنا ذلك وأن هذا موافق للنصوص وقواعد الشريعة، فإن العمل بالرخصة عبادة ما دام سببها موجودا، فلا ينبغي أن نكره العمل بالرخصة مع وجود سببها، بل نحب ذلك تقربا إلى الله. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني رحم الله الجميع. أفلا نحب يا إخوة ما يحبه الله؟ نعم، قلب المؤمن معلق بالمساجد، ويحب المؤمن أن يزول سبب الرخصة ليعود الناس إلى المساجد، لكنه يحب الرخصة ما دام سببها قائما. وليس من الأدب ما يقوله بعضهم بعاطفته وعقله: إن الله طردنا من بيوته، بل الأدب أن يقال: إن الله رحمنا ورخص لنا. ومن قرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة علاج جميع من على تراب السعودية من مواطنين ومقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، مع عدم مساءلتهم والتعرض لهم، فلا يسألون عن مخالفتهم ولا يتعرض لهم، بل يعالجون ويتركون. هذا القرار الذي أبهر العالم ولم يتخذ مثله في البلدان التي تسمى متقدمة. وقد سمعت مسؤولا كبيرا في دولة من تلك الدول وهو منبهر من هذا القرار يقول: عندنا المواطن والمقيم لا يعالج إلا إذا كان عنده تأمين، وإذا لم يكن عنده تأمين فإنه يحمل التكلفة العالية للعلاج، وأما المخالف لنظام الإقامة فمكانه السجن للمستشفى. وخرج السفير الأمريكي يوصي بشدة رعايا بلاده في السعودية بالبقاء في السعودية. هذا القرار العظيم الذي فيه الإنسانية الحقة التي تنبع من الإسلام. فالإنسانية الحقة هي في شعيرة وفي شعائر الإسلام. إن هذا القرار نابع من الرعاية للمواطن ومن تقدير دور المقيم إقامة نظامية في بناء البلد ومن الرفق بالجميع حتى المخالف لنظام الإقامة. فالإسلام دين الرفق. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي هذا القرار العظيم الرحمة، والرحمة تجلب الرحمة، الرحمة تجلب الرحمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء أيضا عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. هذه يا إخوة الأصول الشرعية للقرارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة. ولا ننسى سمو ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه الذي يعمل بلا كلل ويتابع تنفيذ هذه القرارات. وبعد أيها الإخوة والأخوات لا يشك من يعرف النصوص ويدرك مقاصد الشريعة أن هذه القرارات الموفقة الاستباقية التي حمى الله بفضله بها البلاد من أن تكون موبوءة موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب العمل بها وأن الالتزام بها طاعة يثاب عليها المسلم لما تقدم، ولأنها طاعة لولي الأمر في غير معصية الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وجاء عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في الصحيح. فالتزم يا عبد الله بهذه الإجراءات تقربا إلى الله، ولا تمل من ذلك، فإنك في طاعة تثاب عليها، وقعودك في بيتك حتى تسلم من أذى الناس ويسلم الناس من أذاك من خير القربات والأعمال الصالحات. ومن خالف هذه الإجراءات فهو عاص آثم إثما عظيما، فإن تسبب بذلك في إصابته هو بالفيروس ومات بسبب ذلك فإنه قاتل لنفسه، وإن نقل الفيروس إلى غيره بسبب تساهله وتسبب في موت أحد بذلك فإنه قاتل بالتسبب، ويلقى الله يوم القيامة بدم ذلك المعصوم، وقد خاب من حمل دم معصوم. ولتعلم يا عبد الله، لتعلم أن من آذى المؤمنين في طرقهم ولو بالبول فيها فقد استوجب لعنة الله، فكيف بمن آذاهم بما هو أعظم وأشد؟ ألا فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، ولا تتساهلوا في هذا الموضوع، ولا تسمعوا لمن لا هم لهم إلا أن يخالفوا ولاة الأمر ويؤلبوا على ولاة الأمر، ولا تسمعوا للمتساهلين الذين يتكلمون بعواطفهم إن لم نقل بمقاصد فاسدة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خير الجزاء على حسن رعايته وعلى هذه القرارات الحكيمة الموفقة، وأن يزيده توفيقا، وأن يملأ قلوب الرعية حبا له، كما أسأل الله عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد، وأن يزيده هدى، وأن يحببه في الرعية ويحبب الرعية فيه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبطالنا الحماة لثغورنا الخارجية والداخلية، أسأله أن يحمي رجال الجيش ومن معهم على الحدود الذين يحمون الثغور، أسأله أن يحميهم ويحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ويتقبل الموتى منهم في الشهداء. وأسأله أن يحفظ أبطالنا الذين يحمون ثغورنا الداخلية من رجال الأمن ورجال الصحة ومن يقومون بالأعمال المساندة، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويحميهم ويؤمنهم ويدفع عنهم السوء. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الوزير العالم فضيلة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء على صدق نصحه للراعي والرعية ومراقبته لله عز وجل في ذلك، وما يبذله من عمل سديد في توجيه الدعوة إلى الله إلى ما يبني ولا يهدم، وفي العناية ببيوت الله عز وجل. كما أشكر إخواني في فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان على جهودهم الموفقة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وتوفيقا، كما أسأل الله لكل من استمع لنا بالأجر العظيم والحفظ الكريم والسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لكل مؤمن ومؤمنة بالهداية والتوفيق والحفظ والعافية. هذا ما تيسر جمعه وإعداده، وسمح الوقت المحدد بإراده، وأعتذر إن أطلنا في هذا الأمر، لكن الأمر يستحق ما هو أطول من هذا، لكن هذا ما تيسر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس لتوحيده وعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وجعل لهم دارا أخرى هي دار الجزاء، ودارا أولى هي دار العمل والابتلاء. وربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، خلق كل شيء بقدر، وما أراده كونا وقدرا لا بد أن يقع، ولا يقع في كونه إلا ما يريد، وليس في خلق الله شر محض، فالشر ليس إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ومما شاء الله عز وجل أن يبتلي به عباده المصائب والأمراض والأوبئة، وفي ذلك حكم عظيمة، وهذه الحكم ترجع إلى خمسة أمور: الأول منها تمحيص العبد ليحقق أعظم أمر، ليحقق توحيده لربه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله ينزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلجئه إلى توحيده، فيدعوه مخلصا له الدين، ولا يرجو أحدا سواه، ويتعلق قلبه به وحده، فيحصل له من التوكل والإنابة وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال ضره. فإنما يحصل لأهل التوحيد لا يمكن وصفه من ذلك. والأمر الثاني تذكير العباد ليرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيذيقهم بعض بأسه ببعض ما عملوا، لعلهم يتذكرون، ولعلهم يتضرعون، ولعلهم يرجعون إلى بارئهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من شخص بعد عن باب الله واجتالته الشياطين، فرده الله إليه بمصيبة حلت به كموت حبيب ونحوه. والثالث تكفير الذنوب، والإنسان خطاء حمال للذنوب، والله رحيم، جعل لعبده الموحد مكفرات لذنوبه، منها ما يصيبه من البلاء. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر، كما عند البخاري في الصحيح، وفي رواية عند البخاري ومسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. وعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية عند مسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وجاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم في الصحيح. وعن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والأمر الرابع إثابة العباد، فمن صبر على البلاء وعمل بالمشروع عظم جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ولذا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. سبحان الله، سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى فيشعر بحرها من فوق لباسه ولحافه صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها، وفي رواية يجوبها، أي يجعل يقطعها ويجعل لها جيبا، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والأمر الخامس رفعة الدرجات في الجنة، وقد يريد الله بعبده درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله فيعينه عليها بالمصائب يبتلى بها ويرزقه الصبر عليها. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وصححه الألباني. فينبغي أن تكون نظرة المؤمن عند وجود الابتلاء والبلاء متوازنة، ينظر إلى هذه الحكم جميعا ولا يهمل حكمة منها. ومما ابتلى الله به عباده في هذه الأيام التي نعيشها وباء الكورونا كوفيد 19 الذي عم الأرض، ونحن بحمد الله في المملكة العربية السعودية في دولة قائمة على الشرع ينص نظامها الأساسي على ذلك ويؤكد عليه. ففي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا النظام وعلى غيره من الأنظمة. وجاء أيضا في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم، تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، فهذا من أعلى وأعظم وظائف الدولة، تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته. ما تقول الحدود هذه ليست شريعة، هذه أحكام، تطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. ولذا يا إخوة، حق لنا أن نفخر بدولتنا وأن نعتز بها بحمد الله، وأن نذب عنها وعن ولاة أمرها، وهذا من الجهاد في سبيل الله الذي نبتغي به وجه الله، لا نريد به شيئا من حطام الدنيا. وقد أنعم الله علينا في هذه البلاد الطيبة الإسلامية بنعمة الإمامة الشرعية والجماعة القوية والصف القوي المرصوص، وقد ظهر ذلك بحمد الله جليا في هذه الجائحة العظيمة، مما أخرس الأعداء والمزايدين والحزبيين الذين كانوا يثرثرون كعادتهم أن الناس معهم وأن الدولة ليس معها إلا قليل. وقد كان الناس العقلاء يدركون كذبا هذه الدعوة ويعلمون أن الصف بحمد الله قوي، وأن الناس في هذه الدولة خلف إمامهم الشرعي ويصدرون في دينهم عن الجهة التي أحيطت أو أنيطت بها الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء. وهذه الجائحة أبرزت كذب أولئك المزايدين، كما أبرزت أن الولاية الشرعية نعمة على أهل البلاد، وأكدت التلاحم الكبير بين الراعي والرعية. ومنذ ظهر هذا الفيروس اتخذ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عز وجل قرارات موفقة متفقة مع الشريعة، بل مع كل شرائع الأنبياء التي قامت كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد واتفقت كلها على حفظ الضروريات الخمس، وهذه القرارات الطيبة الموفقة فيها درء مفاسد كبيرة وحفظ للأنفس التي هي ثاني الضروريات. فقرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة كعادته موافقة للكتاب والسنة. فالإجراءات الاحترازية من أمر باتباع الطرق السليمة لاتقاء الوباء والحجر الصحي وحظر التجول موافقة للقرآن، إذ فيها حفظ الأنفس وتجنيب الإنسان أن يكون قاتلا لمعصوم بالتسبب بنقل الفيروس إليه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي هذه الإجراءات التي أمر بها ولي أمرنا حفظه الله عز وجل إحياء للأنفس بإذن الله عز وجل، وفي تجاهلها وعدم العمل بها والعياذ بالله قتل للأنفس المعصومة بالتسبب. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فحرم الله عز وجل على العبد أن يقتل نفسه بأي طريق، وفي هذه القرارات منع للإنسان من ذلك. وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه الآية يا أحبة مهما كان تفسيرها على الخلاف المعروف في تفسيرها فإنها تدل على كل المعاني على أن المسلم لا يجوز له أن يباشر الأسباب المؤدية إلى الهلاك من غير مصلحة راجحة. ولا شك أن مباشرة ما يؤدي إلى نقل هذا الفيروس مباشرة لسبب مهلك من غير مصلحة راجحة، كما أن هذه القرارات الموفقة موافقة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، وأن نفعل الأسباب التي نجتنب بها انتقال المرض منها. وهذه الأسباب منها أسباب معنوية ومنها أسباب حسية. فمن المعنوية سؤال الله عز وجل العافية، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء جامعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وصححه الترمذي والألباني. ومن سؤال الله العافية ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدعو الله عز وجل بدعاء عظيم صباحا ومساء، فيه سؤال الله عز وجل العافية. وينبغي على المسلم أن يتعلمه وأمثاله ليتقي به بإذن الله عز وجل شر الأمراض، فإن الدعاء من أعظم ما يتقى به المرض بإذن الله، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فقد جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن الأمور المعنوية التي يتقى بها شر المرض ما جاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وهذا شيء عظيم. والحظ يا إخوة أن شيء هنا نكرة في مقام النفي فتقتضي العموم. ومنها أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأنا في الحقيقة في هذه الأيام التي يخرج فيها بعض أحبائنا من رجال الأمن وأبطالنا في الصحة، أوصيهم عند خروجهم أن يقولوا هذا: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا قراءة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء ثلاثا. فعن عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه، فقال: قل. قال: قلت: ما أقول؟ فقال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومنها قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثا صباحا ومساء. فعن أبان ابن عثمان أنه قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومنها أن من رأى مبتلا أو مصابا أو سمع بذلك يقول ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. من رأى مبتلا فقال الحمد لله، أي قال ذلك بصوت يسمع نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومنها التعوذ من الأمراض، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنها قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في الليل، فعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. ومعنى كفتاه، كفتاه من كل أذى وضر وشر. هذه أمور معنوية للوقاية من الأمراض. ومن الأشياء الحسية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها للوقاية من الأمراض ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. ومنها أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، فعل سبب حتى نتقي المرض قبل وقوعه، غطوا الإناء وأوكوا السقاء. ومنها أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصح. متفق عليه. لا يوردن ممرض على مصح. وفي رواية عند البخاري: لا توردوا الممرض على المصح، يعني لا تسمحوا للمريض أن يأتي عند صحيح فيتسبب ذلك في نقل العدوى إليه بأمر الله. ومنها أيضا ما جاء في حديث في حديث عن عمرو ابن الشريد عن أبيه أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، أي مصاب بالجذام وهو مرض معدي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل من يريد البيعة في المسجد فيخالط ذلك الناس وكان يصافحه، أما هذا الرجل فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد ليخالط الناس ولم يصافحه صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك أصل لترك المصافحة عند خوف العدوى. وأيضا منها ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. فهذا الحديث العظيم يا إخوة أصل في الحجر الصحي العام عند نزول الوباء العام الذي ينتقل بسرعة. فالطاعون وباء عام ينتقل بسرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في هذه الأرض أن لا يدخلها، من كان في هذه الأرض أن لا يخرج منها، ومن كان خارجها أن لا يدخلها. فهذا الحديث أصل في الحجر العام. طيب، هنا مسألة يتساءل عنها الناس لا بأس أن أذكرها، وهي مثلا أنا مقيم في السعودية ومن أهل بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا أو نحو ذلك، وقد وجد الوباء هنا مع قلته ووجد في دولتي، فهل يجوز لي أن أسافر مع تصريح السلطات هنا وهناك، أم أنه لا يجوز لي أن أخرج من هذه الأرض ولا أدخل تلك الأرض؟ والجواب، إذا علم الإنسان سلامته من هذا الداء بالتحاليل وأمن كثرة الإصابة بالداء هناك، فإنه يجوز له أن يسافر ولا حرج عليه. فيجوز للإنسان المقيم في السعودية أن يسافر إلى بلده الأصلي ما دام أن التحاليل أثبتت أنه غير مصاب بهذا الداء. كذلك منها ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري في الصحيح. فهذا أصل في عزل المدن عند نزول وباء عام ينتقل بسرعة. وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فهذا الحديث أصل في فعل الأسباب الحسية مع التوكل على الله، وأن اتخاذ الأسباب لا يخالف التوكل على الله، كما أنه أصل في المكث في البيوت عند وجود الوباء العام الذي ينتقل بسرعة. وهنا أمر يثيره بعض إخواننا من طلاب العلم، وهو أن الطاعون مرض خاص فلا يحتج بالنصوص الواردة فيه على الوباء، وهذا من الناحية الفقهية بهذا الإطلاق خطأ، فإن ما ورد في الطاعون ينقسم إلى قسمين، قسم معلق بذات الطاعون أو بصفة خاصة في الطاعون، وهنا يكون ذلك خاصا بالطاعون، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الطاعون وباء عام خاص باسمه ووصفه. ومن الأحكام ما ورد معلقا بصفة توجد في الطاعون وفي غيره، وهي أنه وباء عام معدي ينتقل بسرعة، فهذه الأحكام يقاس غير الطاعون فيها على الطاعون بجامع أنه وباء عام ينتقل بسرعة ويعدي بإذن الله لا بنفسه. هذا ما يتعلق بعموم الاحترازات الصحية وأنها موافقة لأدلة الكتاب والسنة. أيضا مما جاء في القرارات أمر الناس بالصلاة في بيوتهم وترك صلاة الجمعة والجماعة، فأخذ ولي الأمر بعد الرجوع إلى هيئة كبار العلماء بالرخصة الشرعية، وألزم بها تحقيقا لمقصود الشارع، وهذا هو عين الفقه. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال رضي الله عنه: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. رواه البخاري في الصحيح. ولا شك أيها الإخوة أن الضرر الحاصل من هذا الفيروس أعظم من الضرر الحاصل من الوحل والمطر بأضعاف الأضعاف، فهو أولى منه بالحكم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما علل ذلك برفع الحرج، فلا شك أن الحرج اللاحق من هذا الفيروس أعظم، فحالنا اليوم أولى بالرخصة. وهنا أنبه أن قول صلوا في بيوتكم ورد كما في هذا الحديث بدلا من الحيعلتين، وفي بعض الأحاديث ورد بعد الحيعلتين، وفي بعض الأحاديث ورد بعد الفراغ من الأذان، فيلتزم بما توجه به الجهة المختصة. كما أن العلماء متفقون على أن من أعذار ترك الجمعة والجماعة المرض والخوف، وهذا الفيروس فيه مرض شديد قاتل وخوف شديد، فلا شك أنه سبب للرخصة. كما أن العلماء متفقون على أن حفظ النفس مقدم على صلاة الجمعة والجماعة، والترك هنا من أجل حفظ النفس. فإذا تبين لنا ذلك وأن هذا موافق للنصوص وقواعد الشريعة، فإن العمل بالرخصة عبادة ما دام سببها موجودا، فلا ينبغي أن نكره العمل بالرخصة مع وجود سببها، بل نحب ذلك تقربا إلى الله. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني رحم الله الجميع. أفلا نحب يا إخوة ما يحبه الله؟ نعم، قلب المؤمن معلق بالمساجد، ويحب المؤمن أن يزول سبب الرخصة ليعود الناس إلى المساجد، لكنه يحب الرخصة ما دام سببها قائما. وليس من الأدب ما يقوله بعضهم بعاطفته وعقله: إن الله طردنا من بيوته، بل الأدب أن يقال: إن الله رحمنا ورخص لنا. ومن قرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة علاج جميع من على تراب السعودية من مواطنين ومقيمين، بل ومخالفي نظام الإقامة، مع عدم مساءلتهم والتعرض لهم، فلا يسألون عن مخالفتهم ولا يتعرض لهم، بل يعالجون ويتركون. هذا القرار الذي أبهر العالم ولم يتخذ مثله في البلدان التي تسمى متقدمة، وقد سمعت مسؤولا كبيرا في دولة من تلك الدول وهو منبهر من هذا القرار يقول: عندنا المواطن والمقيم لا يعالج إلا إذا كان عنده تأمين، وإذا لم يكن عنده تأمين فإنه يحمل التكلفة العالية للعلاج، وأما المخالف لنظام الإقامة فمكانه السجن لا المستشفى. وخرج السفير الأمريكي يوصي بشدة رعايا بلاده في السعودية بالبقاء في السعودية. هذا القرار العظيم الذي فيه الإنسانية الحقة التي تنبع من الإسلام، فالإنسانية الحقة هي في شعيرة وفي شعائر الإسلام. إن هذا القرار نابع من الرعاية للمواطن ومن تقدير دور المقيم إقامة نظامية في بناء البلد ومن الرفق بالجميع حتى المخالف لنظام الإقامة، فالإسلام دين الرفق. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير، رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وفي هذا القرار العظيم الرحمة، والرحمة تجلب الرحمة، الرحمة تجلب الرحمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وجاء أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. هذه يا إخوة الأصول الشرعية للقرارات الموفقة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في هذه الجائحة. ولا ننسى سمو ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه، الذي يعمل بلا كلل ويتابع تنفيذ هذه القرارات. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، لا يشك من يعرف النصوص ويدرك مقاصد الشريعة أن هذه القرارات الموفقة الاستباقية التي حمى الله بفضله بها البلاد من أن تكون موبوءة موافقة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب العمل بها، وأن الالتزام بها طاعة يثاب عليها المسلم لما تقدم، ولأنها طاعة لولي الأمر في غير معصية الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وجاء عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في الصحيح. فالتزم يا عبد الله بهذه الإجراءات تقربا إلى الله، ولا تمل من ذلك، فإنك في طاعة تثاب عليها، وقعودك في بيتك حتى تسلم من أذى الناس ويسلم الناس من أذاك من خير القربات والأعمال الصالحات. ومن خالف هذه الإجراءات فهو عاص آثم إثما عظيما، فإن تسبب بذلك في إصابته هو بالفيروس ومات بسبب ذلك فإنه قاتل لنفسه. وإن نقل الفيروس إلى غيره بسبب تساهله وتسبب في موت أحد بذلك فإنه قاتل بالتسبب، ويلقى الله يوم القيامة بدم ذلك المعصوم، وقد خاب من حمل دم معصوم. ولتعلم يا عبد الله، لتعلم أن من آذى المؤمنين في طرقهم ولو بالبول فيها فقد استوجب لعنة الله، فكيف بمن آذاهم بما هو أعظم وأشد؟ ألا فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، ولا تتساهلوا في هذا الموضوع، ولا تسمعوا لمن لا هم لهم إلا أن يخالفوا ولاة الأمر ويؤلبوا على ولاة الأمر، ولا تسمعوا للمتساهلين الذين يتكلمون بعواطفهم إن لم نقل بمقاصد فاسدة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خير الجزاء على حسن رعايته وعلى هذه القرارات الحكيمة الموفقة، وأن يزيده توفيقا، وأن يملأ قلوب الرعية حبا له، كما أسأل الله عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد، وأن يزيده هدى، وأن يحببه في الرعية ويحبب الرعية فيه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبطالنا الحماة لثغورنا الخارجية والداخلية، أسأله أن يحمي رجال الجيش ومن معهم على الحدود الذين يحمون الثغور، أسأله أن يحميهم ويحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ويتقبل الموتى منهم في الشهداء. وأسأله أن يحفظ أبطالنا الذين يحمون ثغورنا الداخلية من رجال الأمن ورجال الصحة ومن يقومون بالأعمال المساندة، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم ويحميهم ويؤمنهم ويدفع عنهم السوء. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الوزير العالم فضيلة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء على صدق نصحه للراعي والرعية ومراقبته لله عز وجل في ذلك، وما يبذله من عمل سديد في توجيه الدعوة إلى الله إلى ما يبني ولا يهدم، وفي العناية ببيوت الله عز وجل. كما أشكر إخواني في فرع الشؤون الإسلامية في منطقة جازان على جهودهم الموفقة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وتوفيقا، كما أسأل الله لكل من استمع لنا بالأجر العظيم والحفظ الكريم والسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله لكل مؤمن ومؤمنة بالهداية والتوفيق والحفظ والعافية. هذا ما تيسر جمعه وإعداده، وسمح الوقت المحدد بإراده، وأعتذر إن أطلنا في هذا الأمر، لكن الأمر يستحق ما هو أطول من هذا، لكن هذا ما تيسر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.